وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 1241، وكانت تشتمل على حكمين. الحكم الأول تعرضنا إليه، بقي الكلام في الحكم الثاني، لكن الحكم الأول أشير له إشارة. الحكم الأول هو أنه تصدي السفيه لتزويج نفسه، هو يصدى لتزويج نفسه، فيه إشكال. ونحن قلنا على أنه المناسب الجزم بالفتوى بعدم الصحة وعدم الجواز دون الاحتياط كما صار إليه السيد الماتن، ولا أكرر من هذه الناحية. هذا الحكم الأول، هذا انتهينا من عدة. الحكم الثاني الذي هو محل كلامنا، فيما إذا كان الشخص رشيدا في المال ولكنه كان سفيها من حيث الزواج والتزويج، ما يعرف شلون يتزوج وبياهي يتزوج، سفيه ضعيف من هذه الناحية. هنا ذكر السيد الماتن الأحوط له الاستئذان من الحاكم في زواجه، هذا ما أفاده السيد الماتن. وفي مقام التعليق نقول كان المناسب الجزم بلزوم ذلك، يعني بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي، لا مجرد أن ذلك أحواط. وذلك النكتة هذه لوجود روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى رواية الذي تقدمت، قلنا أبي الحسين الخادم أو عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله، أكرر بسرعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره. المهم هاي العبارة الذي راح أقراها الآن: جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. المهم احنا ياهو سفيها، يعني السفيه لا يجوز أمره. ومقتضى إطلاق كلمة الأمر لا يجوز أمره الشمول للزواج أيضا، لا فقط في التجارات المالية، لا ليش تخصصها هكذا؟ فإذا مقتضى إطلاق هذه المعتبرة إذا بلغ الشاهد إحنا هو هذا، وكتب عليه شيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها. قاعد أكرر ترى، ما عندي بعد مطلب. فإنها تدل إذا كان سفيها لا يجوز أمره. أمره ماذا؟ يعني في القضايا التجارية فقط؟ لا، ما بها هذا التقييد، قاعدة عامة الإمام قاعد يطيها. فإذا على هذا الأساس تشمل الزواج. هذه الرواية الأولى، إذا ينبغي الجزم بعدم صحة زواجه بنفسه إلا من خلال الولي طبيعي. والرواية الثانية، قلت لروايتين، الرواية الثانية صحيحة الفضلاء، الرواية هكذا السند، محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم وزرارة وبريد ابن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام. ذول الأربعة من أجلة أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله عليهم وعلينا يوم نساويهم، الإمام الباقر مو الصادق. زين، هكذا الرواية وسند الشيخ الصدوق إلى هؤلاء الأربعة الأجلة أيضا سند تام. هكذا الرواية، المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز، تزويجها بغير ولي جائز. الوسائل جزء 20 صفحة 267، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث رقم 1، ودلالتها واضحة إن لم تكن صريحة. يقول غير المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة، يشترط أن تكون غير سفيهة، تزويجها ولا المولى عليها سادة من ريده، تزويجها بغير ولي جائز، يعني إذا سفيهة فحينئذ تزويجها ليس بجائز. فإذا على هذا الأساس الدلالة ماذا واضحة من هذه الناحية. وأيضا رواها الشيخ الكليني قدس سره، لا فقط ماذا الشيخ الصدوق قدس سرهما. وفي الرواية ماذا، هذه الرواية لم يذكر التزويج، ذكر تزويجها، كلمة تزويجها صحيح لم يذكر ماذا مع السفيهة، لكن هذا يرجع إلى المرأة، المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة، يعني بشرط غير سفيهة، تزويجها بغير ولي جائز. فإذا دلالتها واضحة ولعله صريحة في هذا المجال، فإذا المناسب هو التعميم من هذه الناحية دون مجرد الاحتياط. جيد، هذه المسألة بحمد الله عز وجل انتهينا من عدها. أكو فرد مسألة هما تصغيرونه، يعني في المال إذا لم يجوز ففي الزواج، هاي هما تحكاية لا بأس بها، لا بأس بها. إذا في المال السفيه فرض على أنه كان محجرا عليه، الزواج أهم سهذ عادة مهجب بعد أهم سهذ بعد واحد يشكك به ما أدري، فأهم فحينئذ بل هذا هم لا بأس به. زين، مسألة جديدة 1242، للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا. أكرر للمولى، شهاية ترتبط بالمولى والمملوك، الولاية على مملوكه يعني في تزويجه هو، بعد الأمر بيده مو بيد ماذا المملوك، ذكرا كان أم أنثى الولاية على مملوكه مطلقا يعني في الزواج وغير الزواج. فالزواج أحد الأفراد التي داخلة تحت ولاية المولى. ها بعد هذا يعم كل ما أكو حينئذ منها الناحية. على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا. هسه هذا في الزواج وغير الزواج، ما أدري تقول صغير أو كبير، تعميمات ما يأثر بعد مو مهم. هذه المسألة نكتفي بهذا المقدار لأنه أكل الدهر عليها وشرب، لا داعي إلى التعرض إليها. وطبيعة أكو مسائل عندنا في الرسائل العملية من هذا القبيل، لو هما تحذف أو غير الابتلائية، سموه إلا في المملوك، في المملوك أو أعم من ذلك لو تحذف شيء جيد. لكن مع الأسف إحنا فقهاءنا عادة ينظر إلى الرسالة تلك السابقة ويسير عليها. زين، أخف مؤونة هذا. مسألة جديدة 1243. هذه المسألة ما أدري هم تنحذف أحسن لو لا، هسه على أي حال يمكن أن تكون ابتلائية لا كتلك المسألة، فهذه نقراها ونتعرض لها إن شاء الله بصورة عاجلة. 1243. لو زوج الولي الصغيرين توارثا، هذا الحكم الأول، ولو كان المزوج غيره يعني غير الولي وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل. جيد، هذا همات الحكم الثاني. الحكم الثالث الذي في هذه المسألة، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، فإن حلف على ذلك ورث وإلا فلا. المسألة المذكورة تشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول، لو زوج الولي الصغيرين وقبل ما يبلغون، قبل أن يبلغ مات أحدهما. ليش مات؟ شلك شغل سب مات. يتوارثان أو لا؟ الجواب نعم يتوارثان، فإن الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، ومقتضى إطلاق الأدلة، أدلة ماذا؟ إرث الزوج والزوجة مقتضى إطلاق الأدلة الشمول والعموم علما لما إذا كانا صغيرين، وليست مقيدة بما إذا كانا كبيرين. فحينئذ يرث أحدهما من الآخر بلا كلام ولا تأمل من هذه الناحية بعد فرض صدور العقد بشكل صحيح من الولي أو من الوليين. هذا الفرع الأول لا كلام فيه. الفرع الثاني إذا كان المزوج لهما ليس هو الولي بل غير الولي، فصحة العقد تتوقف على إجازة الصغير بعد بلوغه. ولكن إذا فرضنا مات أحدهما، إذا بلغ أحدهما، إحنا هكذا المزوج كان هو ماذا؟ الولي. وإذا كان المزوج لهما ليس هو الولي بل غير الولي، فضولي قلنا، فتتوقف ماذا؟ صحة العقد على الإجازة، إجازة الصغير بعد بلوغه. فلو فرضنا على أن أحدهما مات قبل بلوغه، إذا مات قبل بلوغه ما هو حكم العقد في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالة بطل العقد، لأنه حينما يبلغ الثاني بعد موت الأول قبل بلوغه، حينما يبلغ الثاني يكون المورد سالبة بانتفاء الموضوع. الزوجة ماتت، هي شو تريد بعد الجيزت؟ فالإجازة لا معنى لها حتى نقول يتوارثان أو لا، وهكذا إذا كان الأمر بالعكس. هذا الفرع الثاني ماذا؟ واضح أيضا. الفرع الثالث الأخير إذا بلغ أحدهما وأجاز العقد وبعد إجازته مات، ثم بلغ الثاني وأجاز العقد. ذاك الأول أجاز العقد، الثاني يجيز أيضا العقد، لكن بعده يجيز العقد بعد موت الأول، ما بي مشكلة، يجيز العقد والثمرة تظهر وين إذا أجاز العقد؟ الثمرة وين؟ هي في التوارث بعد حينئذ. في مثل هذه الحالة أحلف الثاني الذي أجاز، أحلف على ماذا؟ أنه لا يجيز طمعا في الميراث. هذا الحكم مستنده ماذا؟ ليس مقتضى القاعدة ولا القواعد ولا وإنما المستند صحيحة أبي عبيدة التي قرأناها ونقرأها الآن، ظاهر قرأناها، هي كالتالي: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى. لا تقول لي هذا السند الأول ضعيف سهل بن زياد، أقول لك هذا سند ثاني أكو. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا محمد بن يحيى عطف عليه من؟ عدة من أصحابنا أحسنت. وعن محمد، يعني قرينا أكو أن الشيخ الكليني قدس الله روحه الشريف يروي كثيرا عن محمد بن يحيى، وهذا من أجلة أصحابنا. عن أحمد بن محمد، هذا همات ابن عيسى أو ابن خالد، كلاهما ثقة. وعن علي بن إبراهيم، هذا همات فر السند الآخر. عن أبيه، جميعا ذول يروون هذه الأسانيد الثلاثة، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة. هذه الرواية الذي هي لعله شوية طويلة. سألت، قال سألت أبا جعفر عن عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار. ما إن شاهد بيها لحد الآن، ما إن شاهد بيها. فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. خب، لحد الآن إذن الرواية ما فيها شاهد على ما نريد. إحنا شاهدنا وين؟ واحد مات والثاني حي، أدرك يريد يجيز. هذه ما ذكرت. الراوي سأل الإمام وجزاهم الله خير الرواة. بعض الرواة نابهين يسألون عن إيه. قلت فإن، يعني أبو عبيدة يقول قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضيه. هاي هم شاهد ما أن بيها. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات، هذا الشاهد، هذا الشاهد، الشاهد هنا الرجال الزوج أدرك ورضي ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه، علامة استفهام، هذا بيت القصيد. قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت بعد ذاك ما إن فائدة بي. المهم هو هذا الشاهد حصلنا عليه، وأكتفي بهذا المقدار. المصدر في الوسائل 26، جزء 26، صفحة 219، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، حديث رقم 1. بهذا ننهي الكلام عن هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.